نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وبقية المسائل، فاستنبط الشيخ رحمه الله جملة مسائل تبلغ 20 من هذا من النصوص التي أوردها في هذا الباب. فمنها الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. من أين نستنبط هذه الفائدة؟ من مجموع النصوص، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لا أتيتك بقرابها مغفرة، فمجموع هذه النصوص دلت على سعة فضل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى له أن يتفضل بما شاء، وله سبحانه وتعالى أن يعدل فقط. ولهذا قال الناظم: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للديان. لكن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فالأمر دائر بين العدل والفضل، الأمر دائر بين العدل والفضل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. طيب، الفائدة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، عند الله، وهذا واضح أيضا من مجموع النصوص، فإن التوحيد حسنة عظيمة تجب الذنوب وترفع الدرجات لمن حققها بصدق وإخلاص. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني أن التوحيد مع كثرة ثوابه فهو مع ذلك يكفر الذنوب، وهذا موافق لترجمة الباب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الفائدة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. أي آية؟ قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى بظلم؟ ما معنى بظلم عبد الرحمن؟ أي بشرك، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم. الفائدة الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس؟ الأولى: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الخمس لا شك أنها معاقد الإيمان وأساس العمل الصالح، لأن من وقر في قلبه معنى هذه الخمس حمله ذلك على العمل واجتناب الذنوب، فإن توحيد الله عز وجل لا بد أن يثمر ذلك. السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، بينه إلى ما الإشارة؟ حديث عبادة، وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. إذن عندنا حديث عبادة وحديث عتبان وما بعده، يتبين بها أنه ليس المقصود بقول لا إله إلا الله إجراؤها على اللسان فقط، فما أكثر المغرورين الذين يجرون لا إله إلا الله على ألسنتهم ويملؤون الجو من التهليل، لكنهم يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، يتقربون إلى الجن، يطوفون بالأضرحة، يستغيثون غير الله عز وجل، فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ كلا، وإنما ما ورد في حديث عتبان قال: فإن الله حرم على الجنة من قال لا إله إلا الله ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذا قيد الإخلاص، لابد من إخلاص يقوم في القلب. فلا يفهم أن أحد من حديث عبادة رضي الله عنه أنه يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فقط فيدخل الجنة على ما كان من العمل، بمجرد نطقه بها، لا، لا بد أن يكون بذلك مبتغيا وجه الله. ومن ابتغى وجه الله لم ينصرف وجهه إلى غير الله عز وجل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أبدا. يعني لو أن عبدا له سيد واحد وعبد له عدة أسياد ومتشاكسون كلهم شركاء في هذا العبد ومتشاكسون، هذا يقول له أقبل والآخر يقول له أدبر، هذا يقول له قم والآخر يقول له اقعد، كيف يكون حاله؟ أما من أسلم وجهه لله وهو محسن فإن قلبه يجتمع على معبوده وخالقه، فهذا الإخلاص يمنعه من أن يتقرب لغير الله عز وجل بأي عبادة، لا عبادة قلبية ولا عبادة مالية ولا عبادة بدنية، بل كل عمله خالص لله سبحانه وتعالى. إذن لابد من النظر إلى النصوص مجتمعة، فلا يتشبث إنسان بنص مطلق ويوهم به أمرا باطلا، لابد من النظر إلى النصوص مجتمعة. قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، من أين أخذناها خالد؟ حديث موسى. كيف؟ نعم، وقال كل عبادك يقولون ذلك، فهذا نبي من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فاحتاج من ربه عز وجل أن يبين له مزيد فضل هذه الكلمة وقدرها، فقال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري إلى آخر الحديث. فإذا كان أنبياء الله يا أخوان يحتاجون إلى التذكير بفضل لا إله إلا الله، فما بالك بمن دونهم. ينبغي لأهل الإسلام أن لا يدعوا التذكير بأمر العقيدة والتوحيد، وأن يلهجوا بذكر لا إله إلا الله وبيان معناها في كل مناسبة، لأنها تحيي القلوب. لا ينبغي لطالب العلم أن ينهمك مثلا بالفروع ومسائل الحلال والحرام، وإن كان هذا لا شك مطلوب، لكن لا ينبغي أن يصده ذلك عن أمر التوحيد، لأنه هو الأصل الأعظم. فداوي قلبك بين الفينة والفينة، وطعمه بتذكر هذه المسائل العظيمة. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. إي والله، صدق الشيخ رحمه الله، يقول هذه الكلمة كلمة ثقيلة، رجحت بالسماوات والأرض وعامرهن، لو وضعت في كفة ووضع كل ذلك في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ومع ذلك فهذه الكلمة يقولها كثير من الناس وتخف في ميزانه. لماذا؟ لأنها كلمة خالية من المعنى في قلبه، يقولها بلسانه ولا يدرك معناها في قلبه. أرأيتم الذي يجعل في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فماذا يقول؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هو قال ولا ما قال؟ قال، لكنه قالها على سبيل العادة، على سبيل المجارات، لم تتمكن من قلبه، ولذلك لم تغني عنه ولم تجدي شيئا أمام محنة القبر وسؤال الملكين. إذن راجع نفسك يا عبد الله وانظر ما قدر لا إله إلا الله في قلبك، هل هذه الكلمة العظيمة ثقيلة راسخة في قلبك متمكنة تدرك آثارها ومقتضياتها وما تستلزمه منك من العلم والعمل؟ فتش عن قلبك وتبصر في دلالة هذه الكلمة العظيمة. ثم قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. إيه نعم، هذه فائدة، لأننا نجد في كتاب الله كثيرا ذكر أن السماوات سبع، لكن هل نجد في كتاب الله أن الأراضين سبع؟ ابحثوا فتشوا، هل في كتاب الله ما يدل صراحة على أن الأراضين سبع؟ ما نجد، لكن نجد قول الله عز وجل أحمد، أي نعم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهذا يدل على أن المثلية ربما تتناول العدد، لكن هذا الحديث صريح لأنه قال فيه والأراضين السبع، فصرح بأنهن سبع، فهذه فائدة. الحادية عشرة، أن لهن عمارة، عمارة يعني ساكنين يعمرونهن ويسكنونهن. ما هن؟ السماوات والأراضين. إذن من هم عمار السماوات؟ الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أطت يعني ثقلت، كالأطيط الذي يسمع من ثقل الراكب إذا ركب الجلود والسيور التي تكون على شداد البعير، إذا ركب يسمع لها أزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع لله تعالى. فالسماء مثقلة بالملائكة الذين يعبدون الله. أيضا الأراضين فيهن عمار كما ذكر الشيخ رحمه الله أن لهن عمارة، وإن كان الحقيقة ذكر العمار في السماوات يتعلق بالسماوات، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، ولم يقل وعامرهن. هنا الثاني عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم، من أين أخذنا هذه؟ من أين؟ من قوله صفة العلو. لا، ليست صريحة. أحسنت، نأخذها من قوله يبتغي بذلك وجه الله، ففيها إثبات صفة خبرية من صفات الله وهي صفة الوجه. أيضا نأخذها من دليل آخر، من قول النبي صلى الله عليه، من قول الله عز وجل في الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن هذا الإتيان ليس إتيانا بمعنى المجيء، وإنما هو بمعنى الإعطاء، إتيان بمعنى الإعطاء، لأن الإتيان، واعرفوا هذه القاعدة، الإتيان والمجيء إن جاء مطلقا دل على الإتيان والمجيء الحقيقي اللائق بالله عز وجل، وإن جاء مقيدا لم يدل على الصفة. نضرب مثالا، قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، إلا أن يأتيهم الله. إذن نثبت لله عز وجل صفة الإتيان اللائق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، مطلق ولا مقيد؟ مطلق أيضا، جاء ربك. إذن من الجائي؟ الله تعالى، فهو يدل على إثبات صفة المجيء لله عز وجل. لكن قول الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب، مطلق ولا مقيد؟ مقيد، لأنه قال بكتاب. إذن ولقد جئناهم بكتاب يعني آتيناهم كتابا. طيب، قول الله عز وجل في هذا الحديث لآتيتك بقرابها مغفرة، مطلق ولا مقيد؟ مقيد، أتيتك بقرابها يعني أعطيتك، كقوله أيضا في الحديث حتى أتى الله بالرحمة والخير، أتى الله بالرحمة والخير يعني جاء بها وليست تدل على الصفة. المهم أن قوله إثبات الصفات خلافا للأشعرية يدل عليه قوله يبتغي بذلك وجه الله، ففيها إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وقد ذكرنا أو عرفنا الأشعرية في درس التدمرية. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. طيب، إذن الحمد لله، حديث أنس ما هي الجملة؟ جملة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فلا يستدل مستدل بحديث عتبان على أن المطلوب مجرد قولها باللسان، بل لا بد أن يكون قولا باللسان مواطئا لاعتقاد الجنان شاهدة له أعمال الأركان وهي الجوارح. طيب الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشهادة له بأنه عبد الله ورسوله والشهادة لعيسى بأنه عبد الله ورسوله، للحذر من الوقوع في الغلو المفضي إلى الشرك. فإن عيسى عليه السلام قد غلت فيه النصارى حتى عبدوه وأشركوه مع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال في الآية الأخرى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرب العهد بعيسى عليه السلام وما وقع فيه النصارى من الضلال المبين حذر أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فلهذا السبب ذكر عيسى من بين سائر الأنبياء لما وقع في حقه عليه الصلاة والسلام من الغلو المفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فلأجل ذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهذان الوصفان يقطعان الطريق، يعني الوصف بالعبودية والرسالة يقطعان الطريق على صنفين، على أهل الغلو وعلى أهل الجفاء. فالوصف بالعبودية يقطع الطريق على من؟ على أهل الغلو الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من الأنبياء، فيقال لهم: هو عبد الله، عبد وليس إلها. ووصفه بالرسالة يقطع الطريق على أهل الجفاء الذين ينتقصون قدره، فهو رسول مميز يوحى إليه وكفاه بهذا شرفا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلا شك أن الجمع بين الوصفين يحفظ الاعتدال والتوسط، فلا غلو ولا جفاء. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ لماذا اختص بذلك؟ لأن عيسى عليه السلام خلقه الله تعالى بكلمة كن كما خلق آدم عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فهو يختلف عن سائر المخلوقين سوى آدم أن الله عز وجل خلقه بكلمة كن كما خلق آدم، ولم يتسلسل كما يتسلسل الآدميون من نطفة إلى آخره، بل نفخ الله تعالى أو نفخ الروح القدس بهذه الكلمة في جيب درع أو قميص مريم عليها رضي الله عنها، فبلغت هذه النفخة فرجها ثم احتملت عيسى عليه السلام. فهذا وجه اختصاص عيسى بأنه كلمة الله، لا أنه هو بذاته ولحمه ودمه كلمة، لا، هو مخلوق بالكلمة. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. ما معنى أنه روح منه؟ هل من هنا للتبعيض أو للابتداء؟ للابتداء، يعني بروح مخلوق من الله سبحانه وتعالى. والنصارى يجلبون بهذه الجمل ويزعمون أن هذا دليل على أن عيسى عليه السلام فيه جزء ناسوتي وجزء لاهوتي، وهذا باطل، فإن اللغة لا تدل على ذلك. فمعنى أنه منه يعني أنه خلق منه، كما ذكرنا لكم قول الله عز وجل في خلق السماوات والأرض: قال جميعا منه، فهل معنى ذلك أن السماوات والأرض جزء منه تبارك وتعالى وعز وجل؟ الفائدة 17، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. من أين نأخذها؟ وأن الجنة حق والنار حق، وقد قررنا أنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، فهما الآن مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، فلا يجوز القول بفناء النار ولا فناء الجنة، بل هما باقيتان كما أخبر الله عز وجل. وأما فضلهما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بأن الجنة حق والنار حق من موجبات دخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، 18، معرفة قوله على ما كان من العمل. قلنا لكم في الدرس الماضي أنها تحتمل أحد توجيهين، تذكرون؟ على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فضل، يعني أن عمله يعين مرتبته من الجنة، أن عمله يعين مرتبته من الجنة، فإن كان من السابقين ارتفع في درجات الجنة، وإن كان من المقتصدين كان دون ذلك، وإن كان من الظالمين لأنفسهم فيكون في ربض الجنة، فالله لا يظلم مثقال ذرة. التوجيه الثاني على ما كان من العمل، يعني أنه يكون دخوله إن كان قد أتى بالإيمان الكامل أو بالإيمان الواجب فإنه يدخل مع أول الداخلين، وإن كان استوجب أن يعذب في النار بسبب بعض الكبائر فإنه يعذب ثم مآله إلى الجنة، فهذا معنى قوله على ما كان من العمل. 19، معرفة أن الميزان له كفتان، لأنه قال كفة، وقد ذهبت المعتزلة إلى أن الميزان الذي يكون لوزن الأعمال يوم القيامة أنه ميزان معنوي وأنه عبارة عن العدل، لكن النصوص تدل على خلاف ما أرادوه، فقد دلت النصوص على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، كما يدل على ذلك حديث البطاقة، وكما يدل على ذلك حديث ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقيه الدقيقتين لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. 20، معرفة ذكر الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، فالواجب أن نقبل خبر الله خبر رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد تنزيه الله عز وجل عن مشابهات المخلوقين، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، ونعتقد أن لربنا عز وجل وجها كريما لا يشبه وجوه المخلوقين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فالله تعالى له وجه كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فالنصوص الصحيحة تدل على إثبات وجه حقيقي لائق به سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ليس في هذا مستند صحيح كما قال ابن قدامة رحمه الله، قال يمكن نظروا إلى حديث مسيرة مثلا يومين أو ليلتين كما جاء في يعني ذكر مسيرة المرأة من هذا، لكنه لا ليس فيه مستند صحيح. لا. فضل
ثالث شيء،
باب الدعاء إلى شهادة الله، عفوا لا
خوف من الشرك،
باب من حقق التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالتتمة للباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضائل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب. وهذه الترجمة من فيها شرطية: أين فعلها؟ حقق. أين جوابها وجزاؤها؟ دخل الجنة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وبماذا يحصل تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد يحصل بأمور ثلاثة: أولا بالعلم، لأن من لم يكن عالما لا يمكن أن يحقق التوحيد، يعني من لم يكن عالما بالتوحيد لا يمكن أن يحقق شيئا يجهله. قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. طيب، الأمر الثاني لا بد من الاعتقاد، فإن الإنسان قد يعلم بالشيء ولا يعتقده، ما يعقد عليه قلبه، فلا بد إذن من الاعتقاد، يعني أن يعلم ويعتقد. ولهذا ترون أن بعض الكفار يعلم حقيقة الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعتقد، فهل ينفعه علمه ذاك؟ لا، يكون علمه حجة عليه. قال الله تعالى عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم قد عرفوا حقيقة الإسلام وهو توحيد الألوهية، لكنهم لم يعتقدوه بل تعجبوا منه وردوه ورفضوه. الأمر الثالث الانقياد، فلا يكفي أن يكون الإنسان عالما ومعتقدا، بل لا بد أن يكون منقادا، يكون لاعتقاده هذا ثمرة، وهو أن يسلم وجهه لله رب العالمين، يسلم جوارحه لله تعالى. ولهذا لا ينفع المشركين علمهم واعتقادهم إذا لم يخضعوا وينقادوا. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن لا بد من هذه الأمور، فتحقيق التوحيد الذي رتب عليه هذا الجزاء وهو دخول الجنة بغير حساب أمر عظيم ومطلب شريف لا بد أن يتحقق الإنسان منه في قلبه. طيب، دخل الجنة بغير حساب، قال رحمه الله: بغير حساب. وذلك أن دخول الجنة في الأصل أو عدم دخولها يكون إثر الحساب. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. إذن ثم حساب، لكن فئة يدخلون الجنة بلا حساب، يعني ما يحاسبون أصلا، نسأل الله من واسع فضله، وهم من حققوا التوحيد كما في هذا الحديث. أورد فيه المصنف رحمه الله قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أكبر، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الموحدين في الأولين، كان أمة، هذا أعظم ثناء على هذا النبي الكريم الشريف الصالح أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ما معنى أنه كان أمة؟ إماما، يعني إماما وقدوة، لأن كلمة أمة في القرآن تأتي على معاني متعددة، فمنها
الزمن
ما دليله؟
والذكر بعد
أمة. طيب تأتي أمة بمعنى الطائفة، ما شاهده؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وماذا أيضا؟ ويأتي بمعنى الإمام كما في هذا، ويأتي بمعنى الدين والملة، فهذه استعمالات متعددة لكلمة إمام. المقصود أن أمة هنا بمعنى إمام، ولا ريب أن إبراهيم عليه السلام كان إماما للناس. بما نال الإمامة عليه الصلاة والسلام؟ بالصبر واليقين. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإمامة في الدين تنال بماذا؟ بالصبر واليقين، وحسبك به عليه الصلاة والسلام، فقد كان عنده من الصبر واليقين ما أهله لهذا المقام الشريف. واجه قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام وعلى رأسهم أبيه آزر، أتتخذ أصناما آلهة؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حتى آل به الأمر أن أضرموا له نارا عظيمة وألقوه فيها وهو يأبى أن يرجع. ثم قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابتلاه ربه عز وجل بذبح ابنه، فأري في المنام أنه يذبح ابنه، فواجه ابنه بذلك وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، انظر هذا الانقياد والخضوع لرب العالمين، فهذا ابتلاء عظيم، فصبر رضي الله عنه صبرا عظيما وقدم محاب الله ومراضيه على محاب نفسه. طيب إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قانتا. ما هو القنوت؟ القنوت عند الناس ما هو؟ هو رفع اليدين بالذكر في الوتر، لكن القنوت أعم وأوسع، فالمراد بالقنوت دوام العبادة، هذا هو القنوت. قانتا يعني دائم العبادة، قانتا لله حنيفا. ما معنى حنيفا؟ أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف معناه الميل، ويقال رجل أحنف لمن كان في مشيه ميل، يعني يجنح إذا مشى، فالحنيفة يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فجمع الله تعالى لإبراهيم وصفين، الاستقامة على دين الله والميل عن الشرك، فهو قد حقق التوحيد بهذين الأمرين، بعبادة الله واجتناب الطاغوت، قانتا لله حنيفا. ثم أكد ذلك بقوله ولم يكن من المشركين، وهذا موافق لقول الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين، فهو بريء من كل هذه الأشياء، قد أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم استشهد المصنف رحمه الله بالآية الثانية، وهي قول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. وأولها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون. إذن هم اجتنبوا الشرك وحققوا التوحيد. بعد ذلك ذكر الحديث حديث حسين الذي فيه الشاهد على ترجمة الباب، لننظر فيه جملة جملة. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، كلا الرجلين من التابعين الثقات، كلا الرجلين من التابعين الثقات، فقال من القائل؟ سعيد بن جبير. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يتحدثون فيما بينهم. فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني شهاب ظهر في السماء انقض كما يوقع الله عز وجل هذا دائما. فقلت أي عبد الحسين أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أنه رحمه الله لقوة إخلاصه لله رب العالمين خشي أن يفهم السامعون أن سبب رؤيته للكوكب الذي انقض البارحة أنه كان يصلي، أنه كان يتهجد، فأراد أن يبعد عن نفسه شيئا لم يكن من حاله، وهذا خلاف حال الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. من الناس من يستروح لأن يظن الناس فيه ما ليس فيه ويدعهم يتمادون في مثلا ظنهم هذا فيه، ولا شك أن هذا من الرياء. كما أن من الناس من يغالي ويبالغ في عدم إظهار ما شرع الله إظهاره خوفا من الرياء، وهذا غلط أيضا. كلا الأمرين غلط، غلط أن يتقصد الإنسان الرياء وأن يظهر نفسه على حال الخير من الحال التي هو عليها في الواقع، وغلط أيضا أن يتخفى الإنسان في أمر شرع الله إظهاره. مثلا من الناس من يدعو صلاة الجماعة يقول حتى ما يقول الناس والله إن فلان متدين، يدع كثير مثلا من السنن التي من شأنها أن تظهر يقول حتى والله ما يظن في ما ليس في أنا أقل، وأبدا يقال ما شرعه الله علانية فافعله علانية وما شرعه الله سرا فافعله سرا. المهم أن هذه الجملة من حسين بن عبد الرحمن رحمه الله كانت لدفع الرياء عن نفسه وعن أن يظن فيه ما ليس فيه. قال ولكني لدغت. ما معنى لدغت؟ يعني قرصته عقرب في الغالب. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، ارتقيت من الرقية، يعني أنني طلبت أحدا يقرأ علي، ذهب إلى قارئ يرقاه. قال فما حملك على ذلك؟ انظر يعني حوار السلف رحمهم الله، كلمات بينة وجمل مفيدة ويقصدون من ورائها النفع، لا مجرد يعني إزجاء الوقت أو قتل الوقت، لا، هو لما قال إني ارتقيت سأله قال ما حملك على ذلك، لم ينكر عليه ابتداء، أراد أن يستطلع لأنهم يبحثون عن الحق والفائدة رحمهم الله. قلت حديث حدثناه الشعبي، لله ذرهم في كل ما يأتون وما يذرون يستندون على الأحاديث. قال حديث حدثناه الشعبي، والشعبي من أئمة التابعين رحمه الله. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب وهو أحد الصحابة رضي الله عنه أنه قال لا رقية، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، الرقية كما أسلفنا هي القراءة على المصاب. العين عافانا الله وإياكم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، حتى جاء في حديث حسنه الألباني أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ولو كان شيء أسبق من القدر لكان العين، لكن كل شيء بقدر. ما هي العين؟ العين والعياذ بالله تكيف شيطاني في نفس خبيثة يصاحبه فعل الشيطان، فربما تقتل وربما تمرض وربما يلحق المصاب شيء من الأشياء المؤذية، وهي حق ولا ريب. أو حمى. ما هي الحمى؟ الحمى المقصود بها يعني ما كان من ذوات السموم، ما كان من ذوات السموم كالعقارب والحيات، لأن فيها احتماء من جراء هذه اللدغة. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ انظر أدب الحديث. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أصاب من عمل بما بلغه من العلم. هذا معنى قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا يدلنا على أن الرقية نافعة من العين ومن الحمى. أما من العين فهذا مجرب بإذن الله. كثير من الناس يصاب بالعين فيقرأ عليه المرة تلو المرة فيفك الله عز وجل عنه أثر العين. وإن كان هناك طرائق أخرى لفك العين كالاستغسال، بأن يؤخذ من العائن بقية وضوئه، أو يؤخذ منه داخلة إزاره أو شيئا مما يباشر جسده من اللباس فيغمس في ماء ثم ينثر على المصاب بالعين فيكشف الله ما به. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حينما قال عامر بن ربيعة لسهل بن حنيف وقد رأى بياض جلده، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد فتاة مخبأة، فصرع على مذهبه. فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا فإنه قد مات فأحيه. قال: إنه لا يحيي الموتى إلا الله، ولكن هل تتهمون من أحد؟ قالوا: نعم، فلان قال كذا وكذا. فقال: بما يقتل أحدكم أخاه بغير حق، ودعا به وأمره أن يستغسل، فغسل أطرافه وداخلة إزاره ثم رش ذلك على سهل فقام كأن لم يكن به شيء بإذن الله. فهذا من أنفع الأشياء في دفع العين. لكن لا ينبغي للإنسان أن كلما أصابه شيء أو ضاق صدره يظن أن هذا من العين، لأن هذا يفتح عليه باب التوهم ويعني إساءة الظن بالمسلمين. لكن إن كان ثم قرينة واضحة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون من أحد؟ فحينئذ لا بأس أن يتحرى الإنسان من قد قال قولا معينا أو يعني بدر منه ما يدعو إلى الشك فيه. أما ما سوى ذلك فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالمسلمين، وما أكثر الأمراض العضوية وما أكثر الأمراض النفسية، فعلى الإنسان أن يستشفي من الله عز وجل وأن يرقي نفسه بكتاب الله. فإذا قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. أين عرضت علي؟ في المنام. طيب من العارض؟ الله عز وجل، أو ملك أمره الله بعرضها عليه. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم جماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. والظاهر أن كلمة والرجلان يعني أو الرجلان، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأمم، فكان يرى أمة نبيها يقدمها ما معه إلا 9 8 7 فقط، هؤلاء الذين استجابوا له، ويرى أمة نبيها ما معه إلا رجل أو رجلان فقط، بل والنبي وليس معه أحد. إذن لماذا بعث؟ لإقامة الحجة، حتى لو لم يكن له أتباع. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بين أنا على ذلك إذ، وهذه للظرفية، إذ رفع لي سواد عظيم. والسواد يعني الجهام، ما نقول نحن الجهام أو الجماعة، سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي، لأنه أخبر أنه من أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي هم بنو إسرائيل. فنظرت فإذا سواد عظيم، والظاهر بل لا شك أنه أعظم من الأول، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد من إرادة هذا الحديث تحت هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ففي هذا المجموع 70,000 نقوة نخبة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. خوضهم هذا من باب، هل هم من باب الترف والسواليف والتنعم بالحديث، ولا من باب يعني تمني أن يصلوا إلى هذه المنزلة؟ لا شك أنه هذا الثاني. قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول الإسلام، لأن الموجودون، لأن الموجودين صحابة أيضا، لكن فهموا أنهم ربما كانوا السابقين الأولين من الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي لم تطلهم شائبة الشرك بحال، فحالهم أكمل من غيرهم. وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بما دار بينهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. قال هم الذين لا يسترقون، كيف لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، فإذا أصابهم شيء رقوا أنفسهم ولم يذهبوا إلى القراء يمنة ويسرة، توكلوا على الله وصاروا يرقون أنفسهم بأنفسهم. هم الذين لا يسترقون. وأما الرواية التي عند مسلم هم الذين لا يرقون فهي رواية شاذة، والرواية الصحيحة هم الذين لا يسترقون، لأن رقية الإنسان لغير ثابتة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقاه جبريل، ورقته عائشة، فلا حرج أن يرقى الإنسان، لكن المنافي للكمال هو أن يطلب من غيره أن يرقيه، هذا منافي للكمال. لكن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن يذهب الإنسان إلى القراء ليرقوه بالرقية الشرعية. إذن هذه أول خصلة، لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يكتوون بالنار، لا يكتوون يعني لا يكتوون في النار، لما في النار من الإيلام ولما فيها من مذلة السؤال، فهم يتوكلون على الله عز وجل ولا يكتوون. ولهذا جاء في صحيح البخاري وأنهى أمتي عن الكي، ولكن النهي هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم. قال ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور وما شابهها، لأن العرب في الجاهلية كانوا يتطيرون يعني يتشاءمون بالطيور، فإذا رأى غرابا أو بوما وهو يريد سفرا انصرف وترك، قال هذه سفرة سوء، وهكذا يتشاءمون من بعض الأشياء، هذا يسمى التطير. وعلى ربهم يتوكلون، يعني محصلة هذه الأشياء أنهم انصرفوا عن كل شيء سوى الله وتوكلوا على الله وحده. والتوكل أو حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية عند البخاري قال اللهم اجعله منهم، وهذا من نعمة الله عليه وهي شفاعة معجلة. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني سبقك بها عكاشة؟ عن هذا أجوبة، قيل إنه كان منافقا وقيل غير ذلك، ولكن أقرب الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب حتى لا يطلب هذا الأمر أحد لا يستحقه، فأجاب بجواب لطيف، حتى إن من العلماء من استنبط أن في هذا إشعار لهذا السائل بأنه من أهلها، لأنه قال سبقك بها، فهو فعكاش السابق وهو لاحق، فذهبت هذه الكلمة مثلا. ونتكلم إن شاء الله على فوائد هذه الآيات والحديث في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، وقوله والذين هم بربهم لا يشركون ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن وفيه ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ووقفنا على ذكر المسائل فنستذكرها الآن. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد. لا شك أن التوحيد بحر عظيم وسلم طويل، والناس يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا. فمن الناس من يحصل منه الحد الأدنى، ومنهم من يبلغ فيه أعلى الكمالات. فممن بلغ أعلى الكمالات فيه إبراهيم عليه السلام، حيث أثنى الله تعالى عليه بقوله: إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ أي إماما، قانتا لله يعني مداوما على الطاعة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه إلى آخره. فإبراهيم عليه السلام ممن حقق من التوحيد أعلى مراتبه، أعلى مراتبه. وهناك من لا يحقق من التوحيد إلا الحد الأدنى الذي ينجيه الله تعالى به من النار فلا يخلد فيها، ومن الناس من يكون بين بين. فهذه الفائدة تؤخذ من الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام، وأيضا تؤخذ من هذا الحديث الطويل، حيث أن 70,000 قد بلغوا أعلى المراتب وغيرهم من أمة محمد لم يبلغ مبلغهم. طيب، قال الثانية: ما معنى تحقيقه؟ بما يتحقق التوحيد؟ نعم، بعلم مناف للجهل، واعتقاد يعني وقبول مناف للرد، وانقياد مناف للاستنكاف والرفض، وترك للشرك. فإن التوحيد يقوم على هاتين الدعامتين: على عبادة الله وحده لا شريك له، ونفي عبادة ما سواه. طيب، الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وأي ثناء أعظم من هذا الثناء؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. أين هذا الثناء؟ بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون. لاحظوا سادات الأولياء. الأولياء جمع ولي. هل الولاية تنال بالوراثة؟ كلا، الولاية ليست تنال بالوراثة، بل الولاية تنال بالإيمان والتقوى واليقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي الولاية الحقة. أما دعوى الولاية بأن يقول الإنسان: أنا ولي ابن ولي ابن ولي، ونسبي في الأولياء عريق، فهذه ليست بالدعاوى كما يقع في بعض البلدان من ادعاء الولاية. فالولاية إنما تكون بتحقيق توحيد الله والسلامة من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، من أين استفادها المصنف رحمه الله؟ من قوله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتوون ولا يسترقون. فهؤلاء القوم لا يسترقون، يعني لا يطلبون أحدا أن يرقيهم لكمال اعتمادهم على الله عز وجل. فنفوسهم لا تذهب هلعا وفزعا إذا أصابهم شيء، بل يفزعون إلى ربهم ومولاهم، بخلاف حال كثير من الناس، ما أن يلم به شيء حتى يطير كل مطار ويتشوف يعني تشوفا ويتلهف تلهفا إلى البشر وينسى رب البشر، وربما يتضرع إلى الطبيب وربما يعني يتضرع إلى الراقي الذي يرقاه كأنه يظن الشفاء بين يديه. فلا شك أن من تحقيق التوحيد والمقصود بالتوحيد هنا التوحيد الكامل، ترك الرقية والكي. وقل التوحيد الكامل، لأن من أراد أن يرقي نفسه رقية شرعية فإنه لا يمنع من ذلك، ولكن يقال إن هذا مناف لكمال التوحيد. كذلك الكي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: لا أجد فيما تتداوون فيه إلا في ثلاث: شربة من عسل، أو لذعة من نار، أو شرطة من حجة. قال: وأنهى أمتي عن الكي، أو قال: وأكره لأمتي الكي. ولأجل هذا قال بعض العلماء إن الكي ممنوع إلا فيما ثبت أنه شفاء منه كذات الجنب، لأن ذات الجنب يعني بإجماع دواؤها الكي، وذات الجنب مرض معروف قديما وحديثا في الطب، شيء يصيب الرئة فتلتصق الرئة بالأضلاع فلا يتمكن المصاب من التنفس، فإذا كوي الإنسان انفكت سبحان الله عن, عن, عن هذا الجدار وعاد يتنفس طبيعيا. الفائدة السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. من أين استفدناها؟ من الجملة الأخيرة، قال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، وبهذا معشر طلبة العلم يزول الإشكال، لأنه ربما يقول قائل: هل فعل الأسباب مناف للتوكل؟ لما لا يسترقون؟ لما لا يكتوون؟ أليست هذه من الأسباب التي نصبها الله أسبابا؟ قلنا: بلى، هي أسباب، ولكن ثم سبب أعلى وأعظم منها جميعا. ما هو؟ التوكل نفسه هو سبب. فهؤلاء القوم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أخذوا بأعظم الأسباب وهو قوة التوكل على الله عز وجل، فاستغنوا عن هذه المذكورات. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، رحمه الله ورضي الله عن الصحابة، وهذا خلاف مذهب المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان. الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صاروا يدوكون يتساءلون، فماذا ذكروا؟ قال بعضهم: الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يعني فذكروا أمورا عملية تدل على أنه لا بد من عمل، من طول صحبة ونبذ للشرك وما شابه. فلهذا قال: عمق علم الصحابة. ما وجهه؟ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا، أي 70,000، إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. من أين؟ لأنهم صاروا يدوكون رضي الله عنهم، يدوكون يبحثون ما هي الأوصاف التي تنال بها هذه المنزلة، فهم لا يفعلون هذا من باب التفكه، وإنما فعلوا هذا من باب التشوف والتوق إلى بلوغ هذه المرتبة. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. إي والله، أما بالكمية فما وجهه؟ لأنه سواد عظيم. الأمم السابقة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما ظنهم أمته، قيل: هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا عظيما، يعني يفهم من السياق أنه أعظم من الأول. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الكمية أكثر الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا. وبالفعل فإن ثلثا أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالجنة 120 صفا، 80 صفا لهذه الأمة، ولله الحمد والمنة. أما الكيفية فمن أين نأخذها؟ من وجود هذه النخبة المميزة 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأمة فاقت الأمم كما وكيفا. 10 فضيلة أصحاب موسى، ولا ريب فإنهم سواد عظيم، فلا شك أن موسى عليه السلام من أعظم، بل هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وكان أصحابه أفضل بني إسرائيل، إلا أن من جاءوا بعدهم أفسدوا دينه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأصحاب موسى أي المؤمنين منهم. ولهذا حينما يدعي يهود الآن حقا لهم في فلسطين ويستدلون بقول الله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يقولون ها أرأيتم هذا حق تاريخي لنا، الأرض مكتوبة لنا، فما الجواب؟ نقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فقد كتبت للذين كانوا مع موسى عليه السلام لا للذين يأتون بعده ويفسدون ويكفرون بالنبي الأمي. 11 عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من مناقبه وفضائله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عرض عليه الأمم، فالذي عرض عليه ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون الله تعالى أمر ملكا فجل له هذا المشهد، ويجب أن نؤمن بهذا، وهذا من الإيمان بالغيب، ولا نبحث في الكيفية، لا نقول كيف جاءوا وهم في البرزخ وما إلى ذلك من الإرادات. 12 أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، هكذا يصنف الناس، ترى كل أمة جاثية، كل أمة تأتي على حدتها مع نبيها، يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، إلى آخر ما ورد في الحديث. 13 قلة من استجاب للأنبياء، ماذا قال الله عن نوح؟ وما آمن معه إلا قليل، قيل إنهم كانوا 12 رجلا، وهكذا في هذا الحديث النبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، النبي ليس معه أحد. وفي هذا درس للدعاة إلى الله وطلبة العلم، ألا يملوا ولا يفتروا حينما يروا انصراف الناس وعدم استجابتهم. تجد الإنسان مثلا يقول والله أنا عجزت وحاولت ولكن أعيتني الحيلة، وكأنما هو قد أفنى عمره في الدعوة إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام ماذا يقول لربه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. كم مكث نوح في قومه على هذا الحال؟ 1,050 عاما. فلا تستكثر يا أخي الكريم من نفسك حينما يردك واحد أو اثنان أو يغلظ لك في القول، تأمل في حال الأنبياء الذين هم أكرم الخلق على الله عز وجل. 14 أن من لم يجبه أحد يأتي وحده لقوله والنبي وليس معه أحد. 15 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ما شاء الله، أي والله، هذا لا يلقاه إلا من كان عنده رسوخ ويقين، وإلا فإن المرء إذا رأى انفضاض الناس من حوله وقلة التابع، إذا كان ليس على يقين داخله الشك. ولهذا ذكر للإمام أحمد أنه أفتى في مسألة فقيل له إن أخاك إسحاق يقول بمثل قوله، قال سبحان الله ما ظننت أن أحدا يقول به، أرأيتم لم يستوحش من قلة السالك، لم يستوحش من قلة السالك، يعني يرى ويقول ما يعتقد أنه الحق الذي يدين الله تعالى به. فلهذا يجب على الإنسان ألا يغتر بالكثرة ولا يزهد في القلة. لا شك أنه إذا حصل كثرة مع موافقة الحق فهذا أمر مفروح به، ما ليست القلة مقصودة لذاتها، لكن لو لم تقع الكثرة فكما قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. من أين؟ من الحديث الذي عن حذيفة قال لا رقية إلا من عين أو حمى، إذا فيه رخصة فيجوز أن يسترقي، أن يسترقي الإنسان من العين. وقد بينا لكم ما هي العين، ما تعريفها؟ هو تكيف شيطاني يقوم في نفس خبيثة يصاحبه تأثير الشيطان فتقتل أو تمرض أو ما شاء الله. والحمى هو ما يصيب الإنسان من ذوات السموم من حية أو عقرب أو ما شابه. السابع عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. ما أجمل هذه الفائدة، وما أحرى طلبة العلم أن يتبصروا بها. كثيرا ما يقع الخلاف بين طلبة العلم، فتجد بعض المسارعين يسخر من القول المخالف ويثلب قائله وينال منه، وهذا ليس من شأن السلف رحمهم الله. إذا كان القول له مستند وله أصل لم ينتقصوه ولم ينتقصوا قائله، ولكن يجمعون بين النصوص على وجه لا يضرب بعضها بعضا. فالعالم الفقيه الراسخ في العلم هو الذي يوجه النصوص وجهة لا يعارض بعضها بعضا ولا يضرب بعضها بعضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وقال أبهذا أمرتم أو بهذا كلفتم، وعزم عليهم أن لا يعودوا، وقال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالذي ينبغي للإنسان إذا تعارضت عنده الأدلة أن يحملها على محمل تتفق، فيحمل هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه، لأنه لو أخذ بدليل وترك آخر فقد أهدر الدليل الآخر وخسره. لكن إذا أوتي فقها فإنه ينتفع من جميع الأدلة. ولعلي أضرب لكم مثالا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر له سعيد بن جبير أن الناس اختلفوا في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا سبحان الله كيف يختلفون وهو إنما حج حجة واحدة، فقال قوم لبى بعد أن صلى، وقال قوم لبى بعد أن ركب، وقال قوم لبى بعد أن استوت به ناقته على البيداء. فأجاب هذا العالم الضليع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله إن قوما أدركوه وهو في المسجد فسمعوه يلبي فأخبروا بما سمعوا، وجاء قوم لم يدركوا ذلك منه وكانوا يأتون أرسالا وهو يأتون دفعة واحدة فسمعوه يلبي وهو يركب دابته فحدثوا بذلك عنه، وحينما استوت به ناقته على البيداء لبى فسمعه آخرون فحدثوا بذلك. فبذلك جمع رضي الله عنهما بين الأقوال ولم يجعل بعضها يضرب بعضا. فلهذا قال عمق علم السلف لقوله، قول من؟ سعيد بن جبير، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنه أثنى على حسين بن عبد الرحمن لكونه عمل بنص ودليل، ولكن كذا وكذا. وهذا من التلطف في التعليم، فإذا كنت ترى قولا وتنصر قولا فقل لصاحبك نعم الأمر كذا وكذا ولكن كذا وكذا، حتى تنقله إلى درجة أعلى مما كان عليها. طيب الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. منين يا حامد؟ بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه لقوله لما سئل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة غير أني لم أكن في صلاة، فهذا من تمام إخلاصهم، فهم لا يريدون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، فقال غير أني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لا شك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن الأسدي منهم دليل على نبوته، لأنه ما كان ليعلم ذلك صلى الله عليه وسلم وهو من الأمور الغيبية إلا أن الله أعلمه. 20 فضيلة عكاشة، وهذا واضح. 21 استعمال المعاريض. كيف استعمال؟ ما هي المعاريض؟ جاء في الأثر ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض يعني التورية، يعني أن يخبر الإنسان بخبر محتمل فيه تعريض. هذا المعاريض مأخوذة من التعريض وهي التورية. فإذا احتاج الإنسان إلى المعاريض فلا بأس أن يستعملها ما لم يترتب على ذلك اقتطاع حق امرئ مسلم، ولكن لو أراد أن يدفع عن نفسه مظلمة أو أذى أو شيء فلا بأس أن يعني يستعمل المعاريض. مثال ذلك، لو جاءك إنسان مثلا يريد أن يقترض منك وأنت ذو حاجة وتعلم أن هذا الإنسان لا يفي بدين، فقلت والله ما تحت يدي شيء، وأن تقصد يدك كفك ما تحتها شيء، يسعك ذلك، لأنك لو قلت له لا ربما سخط عليك. وهو ماذا فهم لما قلت والله ما تحت يدي شيء؟ يعني ما عندي شيء. فهذا مثال للمعاريض. أين المعاريض في هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. لم يقل له لا لست منهم، ولم يقل له نعم أنت منهم، بل عرض وقال سبقك بها عكاشة. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يتضح ذلك بأنه لم يجبه الرجل بقوله لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجبه أحدا في وجهه بكلام يؤذيه، حتى أنه دخل عليه رجل مرة وفي ثوبه صفرة لا تليق بالرجال، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتم لهذا يذهب عنه الصفرة. قال الراوي: ولم يكن يجبه أحدا بشيء يسوءه. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حييا لطيفا، يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وينتقي من أطايب الكلام ومن محاسن الأفعال ما يحببه إلى الله وإلى خلقه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
شيخ، من وقع منه للسرقة والكي ما علمي بهذا الحديث ثم تاب الشيء، هل يسعه الحديث؟
نعم، الأخ عبد الرحمن يقول: من وقع منه فيما مضى يعني استرقاء أو كي مع علمه بالحديث، ثم إنه عزم على تمام التوكل، فنعم هو إذا فعل ذلك فهو إن شاء الله حري أن يدخل فيه إذا عزم على ذلك، والغالب أنه إذا عزم على ذلك أنه ربما يبتليه الله سبحانه وتعالى. نعم.